بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب العزلة، ذكر أحاديث بقي منها، قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي ذكر الأحاديث المتعلقة بالعزلة، وبقي منها هذا الحديث الواحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا حصل له اللدغ من جحر من الجحور فإنه يكون يقظا وفطنا بحيث لا يحصل ذلك له مرة ثانية من ذلك الجحر، لأنه حصل له إصابة ذوات السموم أو واحدة من ذوات السموم سواء حية أو عقرب خرجت عليه من جحر فلدغته، فإنه يكون فطنا وفيسا بحيث لا يتكرر ذلك عليه لعدم تنبهه وعدم تيقظه وكونه يحسب حسابا للسلامة لئلا يتكرر عليه ذلك الذي قد حصل من هذه الجهة المعينة التي هي الجحر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. نعم، هو يلدغ من جحر مرة واحدة، لكن كونه يتكرر عليه ولا يكون فطنا ولا يكون حذرا ولا يكون يقظا، يعني هذا هو الذي يعتبر عيبا ويعتبر نقصا. أما المرة الأولى التي قد حصلت فهذه تحصل للإنسان ويحصل الإنسان مصائب وبلايا، لكن كونه يتكرر عليه الشيء من ذلك المكان الذي جربه والذي حصل له من قبل، فالتكرر سواء مرتين أو أكثر هذا هو الذي لا يليق ولا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا الوصف الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا يعني يكون يعني في كما أنه يكون في الأمور الحسية فيكون أيضا في الأمور المعنوية، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا حصل له أن أصيب أو ابتلي من بعض الناس في بدعة أو في أمر منكر وقع فيه من جهة معينة، ثم إنه تبين له يعني خطأ وتبين له عدم تبين له الخطأ وتبين له حصول يعني هذا الشيء من جهة معينة، ثم بعد ذلك يتكرر عليه ذلك الشيء من هذه الجهة، فإن هذا ينافي اليقظة وينافي التنبه، ويكون من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فكما أنه لا يلدغ بأن يصيبه من ذوات السموم من جحر مرة غير المرة الأولى، فكذلك أيضا إذا حصل له يعني ضرر من طريق بعض الناس بأن غره وأوقعه في بدعة أو قاطعه في أمر محرم، ثم تبين له خطأه وتبين له عدم صوابه وأنه وقع في أمر منكر، ثم يتكرر عليه ذلك فلا يتنبه له ولا يحسب حسابا للتخلص من أي شيء يحصل متكررا من هذه الجهة. فإذا هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم إرادة في كتاب الفتن واضح، لأنه كما ذكرت قد يحصل له يعني فتنة أو يحصل له مصيبة أو يحصل له ضرر من بعض الناس، فيكون حذرا ويقظا بأن عرف خطأه وعرف يعني فساد ذلك الذي صار إليه، فيكون حذرا لئلا يتكرر ذلك عليه في المستقبل فكون يأتي في كتاب الفتن هو من هذه الجهة، بمعنى أنه حصلت له فتنة أو حصلت له مصيبة من جهة معينة وعرف ذلك، فيكون يقظا متنبها لئلا يتكرر ذلك ولا يحصل له أن يتضرر من هذه الجهة مرة أخرى. أما إيراد في كتاب العزلة أو في باب العزلة فليس بواضح، لا لم يتضح لي وجه إراده في باب العزلة.
قال حدثنا محمد بن الحارث المصري
هو
صدوق يغرب صدوق ابن ماجه عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عقيل
بن خالد بن عقيل وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن شهاب
محمد مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن مسيب
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وهذا الإسناد سداسي، نصفه الأول نصفه الأسفل المصريون ونصفه الأعلى مدنيون.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى وهو بلفظ الحديث السابق، يعني هو بلفظه ومعناه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهو في إسناده ضعف لأن في سمع بن صالح، ولكن إسناده ضعيف ومتنه صحيح لأن الحديث السابق يشهد له.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا
الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
نعم.
عن أبي أحمد الزبيري
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زمعة بن صالح
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وداود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
سالم بن عبد الله بن عمر وثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ألا يكون سبب ذكر المصنف الحديث باب العزلة من جهة حفظ اللسان كما في البيت للشافعي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان لا يلدغ المؤمن جحر مرتين من اللسان.
هو ذكره في العزلة يعني ما ذكره في حفظ اللسان، لأن حفظ اللسان ذهب قبل ذلك في حديث كثيرة، لكن هنا كون جاء في العزلة يعني ما يبدو ليس بواضح.
حفظ اللسان العزلة تقتضي حفظ اللسان لا يخالف الناس،
هو لا شك يعني العزلة فيها حفظ اللسان وحفظ الجوارح، يعني حفظ اللسان وحفظ الجوارح أيضا، لأن الإنسان منعزل عن الناس يعني لا يحصل منه أمور منكرة لا في لسانه ولا في جواره، لأنه بعيد من الناس بحيث يؤذيهم ويؤذونه، لكن كونه يعني يقول لا يلدغ المؤمن جحر مرتين يعني حصل له مرة فلا يحصل له مرة أخرى ما يعني ما يبدو يعني وضوح واضحا فيما يتعلق بالعزلة.
أخ آخر يقول يعني إذا لدغ بشيء معين اعتزل الناس فكان لا يلزم المجوح مرتين، يعني يكفيه ما حصل من الناس إليه في المرة الأولى.
العزلة كما هو معلوم، العزلة كما هو معلوم هي ضد الخلطة، وكل منهما يعني يكون له وجه، يعني إذا كانت المخالطة مخالطة الناس يعني مصلحتها راجحة وليس فيها ضرر على الإنسان، فبقاؤه وصبره على الأذى وقيامه بما يفيد الناس لا شك أن هذا أرجح من العزلة. وإذا كان حصلت الفتن ولم يكن له مجال في الإصلاح فإن العزلة والحالة هذه خير له.
قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف عند الشبهات. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
ثم ذكر الوقوف عند الشبهات، يعني أن الإنسان عند الشبهات يحذر أن يقع فيها، بل يعني يبتعد عن الوقوع فيها لئلا يحصل له الوقوع في الأمر المحرم، لأن الشبهات دائرة بين الحل والحرمة، فليست من الحرام البين ولا من الحلال البين، وإنما هي مشتبهة. فإذا قارب الإنسان المحرمات فقد يقع فيها ويحصل له الإثم، لأنه قارب الحرام يعني مقاربته وفعله لما الشيء الذي هو قريب منه والذي هو دائر بين كونه حلالا أو حراما ولم يتضح أنه حرام، فإذا قرب منه فإنه يمكن أن يقع في الحرام. وأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. وهو أورد الحديث من أجل قوله وبينهما مشتبهات، وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما يتعلق بالحل والحرمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين وشيء لم يتضح أنه من هذا أو من هذا. والحلال البين مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والخضروات والفواكه وغير ذلك من الأمور التي يعرف حلها وكل يعرف أنها حلال وأنها مباحة، وهذا فيما إذا وصلت إلى الإنسان عن طريق حلال، أما إذا وصلت إليه هذه الأشياء عن طريق محرم فيتكون محرمة للطريق التي وصلت بسببها التي وصلت بها، لأن الإنسان قد يكون عنده حبوب وثمار ولكنها وصلت إليهم طريق محرم، فإذا هي حرام لأنها في الأصل حلال ولكنها وصلت عن طريق حرام، فهي مال للغير وأخذت من الغير غصبا أو سرقة أو انتهابا أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعني وإن كان في الأصل حلال فإنه يكون حراما لوصوله إلى الإنسان بطريق محرمة، لأن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. فإذا وصل يعني هذا الحلال الذي أحله الله من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إلى إنسان عن طريق السرقة صار بيده شيء حرام، صار بيده شيء حرام لا يجوز له تعاطيه لأنه ليس حقه وإنما هو حق غيره، أخذه ظلما وأخذه قهرا وهو لا يستحقه. والحرام بين مثل الزنا والسرقة والخمر شرب الخمر وما إلى ذلك، أمور واضحة، أمور واضحة بأنها من الحرام البين، أنها من الحرام البين. وهناك أمور مشتبهات يعني ليست واضحة ويعلمها بعض الناس يعني على حسب تمكنه من الأدلة والاطلاع على الأدلة وبحث المسألة من جميع وجوهها حتى يتبين له أنها من الحلال البين أو من الحرام البين. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني معناها أن بعض الناس قد يعلمها ويعرف أنها من الحلال ويعرف أنها من الحرام على حسب ما توصل إليه من أدلة وعلى حسب ما بلغه من أدلة أو اتضح له من الأدلة التي دلت على أنها من هذا أو من هذا. ومن أمثلة يعني ما يكون فيه التوقف ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم عنده جماعة في يعني وليد يعني أمة زمعة، وكان يعني هي يعني أمة موطوءة لزمعة، وقد أوصى عتبة ابن أبي وقاص يعني أن وليدها له وأنه حصل عن طريق الزنا، يعني كان قد حصل ذلك حصل منه من قبل، فيعني أوصى بأنه يأخذ وليدها. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه ولد على فراش أبي، وقال هذا إنه أوصى إلي أو أوصى به أخي، وقال إنه ابنه انظر شبهه به، وكان شبهه بين بعتبة الذي حصل منه الزنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش وأعطى الحكم للفراش، ولكن لما كان فيه الشبه بعتبة قال لزمعة احتجب منه، يعني ما يصير يعني أخوته يعني واضحة يعني كأخوة غيره ممن لا شبهة فيه، لأن هذا فيه شبهة، ولكن الحكم أعطي لصاحب الفراش الحاق بالنسب وحفظا للأنساب، ولأنها موطوءة لصاحب الفراش. فإذا قال الولد للفراش وللأهل الحجر، يعني الزاني ليس له ولد وإنما له الخيبة وله الحجارة. فلما كان ألحقه بالفراش فيكون معناه أخا لسودة، لكن لما رأى شبهه بعتبة ابن أبي وقاص الذي يدعي أنه له عن طريق الزنا قال احتجي منه، يعني هذا من الوقوف عند الشبهات، الوقوف عند الشبهات. وكذلك قصة المرأة التي رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتهما، يعني أرضعتهما، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني أن فيه شبهة، يعني أن في ذلك شبهة. فالحاصل أن هذه الأقسام الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال مبين وحرام مبين وشيء مشتبه يعني ليس من هذا ولا من هذا ولا يعلمها كثير من الناس وقد يعلمها بعض الناس، هذه الأقسام الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال حلالين وحرامين وبينهم الأمثل قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فلم يقع فيها فقد استبرأ لدينه لأنه أخذ بما فيه الاحتياط لدينه، واستبرأ لعرضه بأن لا يطعن فيه ويقدح فيه ويسب ويقال أن حصل من كذا وكذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه وطلب لدينه إذ لم يقع بحيث لا يقع إلا على أمر واضح أنه حلال أو حرام، واستبرأ لعرضه بأن حفظ عرضه بأن يتكلم فيه الناس ويقولون أنه وقع في كذا وأن حصل منه كذا وكذا. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن من تساهل في الأمور المشتبهات قد يحصل من تساهل في الأمور الواضحات المحرمات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ذكر مثلا، ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام فقال كالراعي يرعى حول الحنى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني معناه أن من الملوك من يحمي حمى أراضي يعني معشبة ويعني رياض يعني نابرة وفيها العشب الكثير، ويمنع الناس من أن يصلوا إليها. فالإنسان الذي يكون بعيدا عنها بينه وبينها مسافات بعيدة لا يمكن أن تصل غنمه إليها، يعني الإنسان اللي معه غنم يرعاها ثم يرعاها بمسافات بعيدة بينه وبين كيلوات، هذا بعيد عن الحمى. ومن أتى بالغنم عند الحمى فإنها قد تنطلق الغنم وتدخل في الحمى فيحصل له عقوبة، فيحصل له عقوبة من الوالي الذي حمى هذه الأرض. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن ابتعد عن الحمى سلم من الوقوع فيه. من ابتعد عن الحمى سلم من الوقوع فيه، بحيث يكون معه غنم يرعاها مكان بعيد لا يمكن أن تصل إلى المكان الممنوع. ومن قرب من الحمى فإنه قد يصيبه نعاس أو يصيبه غفلة، ثم بعد ذلك الغنم تدخل في المكان الذي قد حمي فيعاقب يعني ذلك الإنسان. فقال قال صلى الله عليه وسلم وإن حمى الله محارمه، فكما أن من حام حول الحمى للمخلوقين يعرض نفسه العقوبة، فإن من يحوم حول حمى الله عز وجل الذي هو محارم وقريب من المحرمات فإنه قد يقع في المحرمات. ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبين عليه الصلاة والسلام عظم شأن القلب وأهميته وأنه ملك الأعضاء وأن الأعضاء تابعة له، اللسان تابع له واليدين تابع اليدين تابعة له والجوارح تابع له والفرج تابع له، فإن أراد خيرا فهو على خير وإن أراد شرا فهو على شر. وهذه الأشياء تتحرك من القلب، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني محل تقوى القلب، محل تقوى القلب. وإذا كان القلب يعني متصلا بالتقوى فإن الجوارح تتبعه في الاتصال بالتقوى، وإذا كان القلب خرابا وليس محلا للتقوى وإنما هو محل للفسوق ومحل للشرور فإن الجوارح تتبعه وتفعل الشيء الذي يريده. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلوب، فمن نوى خيرا وعمل الأسباب لتوصل إليه حصله، ومن نوى شرا وفعل الأسباب لتوصل إليه وصل إلى الأمر المحرم. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثم إن في أول الحديث أن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما كان يخطب.
قل سمعت عن المنبر يقول.
نعم سمعت على المنبر يقول وقد أهوى بإصبعيه إلى أذنيه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يؤكد الكلام بالفعل. قوله سمعت يعني معناه أنه سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام. وأشار بيديه إلى أذنيه يعني تحقيق السماع. وهذا من الألفاظ المؤكدة ومن الصيغ المؤكدة للسماع كما جاء عن أبي هريرة الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد الأسلق وهو يجهز الجيوش لغزو بن الزبير إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. يعني معناها أنه قد أتقن ذلك وضبطه بحيث الأذنان سمعت والعينان تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث به والقلب وعاه وحفظه. فهنا النعمان البشير يقول وأهوى بإصبعيه لا أذنيه يعني ويقول سمعت يعني يؤكد الكلام بالفعل وأن السماع قد حصل وتحقق. والنعمان البشير من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين مميز غير مكلف لم يصل إلى سن التكليف ولكنه حدث بذلك فيما بعد في كبره. ولهذا فإن الراوي إذا روى في صغره بعد تمييزه وحدث في حال كبره فإن حديثه معتبر. مثل الكافر إذا سمع شيئا في حال كفره ثم حدث به بعد إسلامه فإن ذلك معتبر. الكافر إذا تحمل في حال الكفر وأدى بعد الإسلام يعني أداؤه صحيح. وإذا الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أداؤه صحيح وهو معتبر. لأن النعمان توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنين يعني سمع ذلك وهو في سن الصغر ولكنه حدث به فيما بعد.
قال حدثنا عمرو بن رافع
ثقة أخرجه ابن ماجه
عن عبد الله بن المبارك
وثقة أخرج أصحاب الكتب
عن زكريا بن أبي زائدة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الشعبي
عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا
ثم هذا الحديث هو الحديث 46 النووية. والإمام النووي رحمه الله يعني جعل كتابه 40 من جوامع الكلم من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جمعها وهي في موضوعات متنوعة ولكنها في أمور جامعة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث منها والحديث 6. وفي الدرس الماضي فيه من 40 نووية حديثان أحدهما من حسن إنسان نوري فرك ما لا يعنيه والحديث 12 وعن أبي هريرة وكذلك الحديث 29 الذي مر بنا بالأمس وحديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا لمعاذ فإنه الحديث 29. فهذه 3 من الأحاديث في درس أمس ودرس اليوم من أحاديث 40 النووية التي هي من أحاديث الجامعة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك يعني بيوم تقريبا حديث أبي هريرة لا يؤمن أحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا أيضا من 40 نووية والحديث 15 ومعه حديث فليكرم جاره ومعه جملة فليكرم جاره فليكرم ضيفه ومن كان يدله ويوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ومر بنا هذا في حفظ اللسان في الفتنة, مر بنا الحديث في حفظ اللسان في الفتنة. فهذه أربعة حديث هي من جملة الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي ويطلق عليها الأربعين النووية. وقد زاد عليها ابن رجب ثمانية حديث لأن حديث النووي 42 في الحقيقة وليست 40 فقط وإنما هي 42. وابن رجب زاد عليها ثمانية وكمل بها 50 وشرحها في مجلد مفيد عظيم اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلي, يعني كل إنسان يصبر على تمسك الأحكام الشرعية وعلى عبادة الله عز وجل والبعد عن الفتن كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. كالهجرة إليه يعني هذا يبين لنا فضل الاشتغال في العبادة في الفتن والكف عن الدخول فيها والابتعاد عن الدخول في الفتن. وكون إنسان يشتغل في عبادة الله عز وجل ويلزم بيته, وهذا فيما إذا كانت الأمور مشتبهة. أما إذا كان الأمر واضحا كأن يكون قتال البغاة فإن هذا شيء مأذون به, وإنما الذي يعني فتن وما يحصل بسبب الاختلاف والشقاق والفوضى التي تكون بين الناس والتي تحصد الناس حصدا, فيكون الإنسان بعيدا عن الفتن ويلزم بيته ويشتغل في عبادة الله عز وجل. وذلك مثل الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام لنصرته وتأييده, وذلك لابتعاد من فعل ذلك عن الوقوع في الفتن والمشاركة فيها.
الآن كهجرة إليه.
نعم كهجرة إليه يعني المقصود به أن معلوم هذا في زمانه, ولكن بعد زمانه يعني معناه كالهجرة. ومن أن الهجرة يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته إنما تكون بلزوم سنته والأخذ بسنته, وأما في حياته صلى الله عليه وسلم المجيء إليه ونصرته, المجيء إليه ونصرته صلى الله عليه وسلم.
الآن الفضل فضل العبادة في وقت الفتن
يعني شأنها عظيم, كأنها يعني يعني شبيهة بالهجرة إليه.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة
عن جعفر بن سليمان
وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن المعلى بن زياد
وهو
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن قرة
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن معقل بن يسار
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وإيراد المصنف للحديث في اتقاء الشبهات أو الوقوف عند الشبهات يعني يبدو أن معناه أن من اشتغل بالعبادة وترك الدخول في الفتن فهذا من اتقاء الشبهات في الأمور الغير الواضحة التي غير الأمر فيها واضح, يعني بحيث الإنسان يقدم عليها وهو على بينة من أن أقدمه على صواب وإنما المسألة مشكوك فيها, فيكون ذلك يعني يمكن أن يكون داخلا تحت الفتنة من هذه الجهة.
في كتاب إنجاز الحاجة يقول كهجرة إلي, الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات, وإنما عظم أجر العبادة في الفتنة بكثرة الشواغل وقلة الفراغ فيها. وقال النووي في شرح مسلم المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد.
يعني يشتغلون عنها بالفتنة ولا يعني يحصل إلا أفراد هم الذين يعني يبتعدون عن الفتنة فيشتغلون في العبادة، وإلا فإن من دخل في الفتنة انشغل عن العبادة.
ثم علق على هذا يقول الشارح: قلت وهذا الزمان مصداق هذا الحديث، فقد عمت البلوى فيه وانطمست معالم الإسلام واندرست منارة الشرع وغفل الناس عن العبادات المفروضة واشتغلوا عنها إلى الابتلاء في المعاملات التي ليست مؤسسة على قواعد الدين الحق ولا مبنية على ضوابط الملة الصادقة، بل جرت الأعمال على مقتضى قوانين الرجال وتبع فيها الأواخر الأوائل. فمن يعبد الله سبحانه في مثل هذا الزمان الفاسد خالصا مخلصا راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا مقتديا بالسنة المطهرة ومتبعا للكتاب العزيز مهاجر لما نهى الله عنه ورسوله عنه من أنواع الشرك والبدع والكبائر، فله أجر المهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قل عمله وقصر فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
سبق أن مر بنا الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.
ثم ذكر باب بدأ الإسلام غريبا، يعني أن الإسلام بعد أن أول ما بدأ غريبا، يعني أول من أسلم من الرجال رجل واحد ثم رجلين ثم ثلاثة وهكذا، فبدأ غريبا وصار يعني يكثر الداخلون فيه شيئا فشيئا حتى طوي ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، بحيث يصير أهله غربا والمتمسكون به غربا، المتمسكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في غربة بين الناس. فأخبر عليه الصلاة والسلام ببدء الإسلام غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، يعني معناها أنه بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة في أول الأمر في غاية الغربة، وقد أوذي عليه الصلاة والسلام بمكة يعني أذى شديدا ومعه أصحابه، وكانوا يعني حتى رفع القراءة في القرآن كانوا يعني يعارضون فيها ولا يريدون أن يرفع صوته بالقرآن عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن، فأوذي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا، والذين أسلموا معه يعني كانوا عددا قليلا، واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة، وعمر رضي الله عنه أسلم بعد ما سبقه 40 رجلا، سبقه يعني ما 40 رجلا سبقوا عمر الإسلام، فصار المسلمون في أول أمر الإسلام في أول أمر غريبا لغرابة أهله وقلتهم، ثم ذلك يكون غريبا فيما بعد في آخر الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما قريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، يعني طوبى الجنة أو شجرة في الجنة للغرباء الذين يبقون على الدين ولو كانوا قليلين ولو كان من يخالفهم كثيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة منهم قائمين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو خروج الريح التي تخرج في آخر الزمان وتقبل روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا حثالة من الناس تقوم عليهم الساعة. وقد جاء في بعض الروايات زيادة: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني في حال كثرة الفساد هم يكونون من أهل الصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم،
هو الدمشقي وهو ملقب بحيم، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ويعقوب بن حميد بن كاسب،
هو صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه. نعم. وسويد بن سعيد،
هو صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن مروان بن معاوية،
هو ثقة، ومروان بن معاوية الجزاري، وهو يعني ذكر عنه أنه كان يدلس الشيوخ، أسماء الشيوخ وتدليس أسماء الشيوخ غير تدليس الإسناد. تدليس الإسناد بأن يقول الراوي الذي عرف بالتدليس قال أو سمع أو قال أو عنه فلان، يعني موهما أنه قد سمعه وبينه وبينه واسطة، هذا قال له تدليس إسناد. وأما تدليس الشيوخ هو أبي أن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، يذكر شيخه بغير ما اشتهر به فلا يعرف لأنه لم يذكر بشيء الذي اشتهر به، هذا يسمونه تدليس الشيوخ وفي تعمية، وقد يظن وقد يقال عنه مجهول لأنه لا يعرف بهذا الوصف أو الاسم الذي ذكر به. و هذا يعني ما اللي هو مروان بن معاوية، هذا قيل انه ممن يدلس اسماء الشيوخ. نعم.
عن يزيد بن كيسان،
وهو
صدوق يخطئ في البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
عن ابي حازم، عن ابي هريرة،
ابو حازم هو
سلمان الثقه اخرج اصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك، والمعنى حديث أبي هريرة المتقدم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى،
هو المصري وهو صدوق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الحارث،
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وابن لهيعة،
وابن لهيعة المصري أيضا وهو صدوق، وهو
صدوق
صدوق
صدوق أصحاب الكتب أخرج له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب،
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سنان بن سعد،
وهو
صدوق له أفراد أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني مقصود ذلك الذين يعني أفراد يخرجون من القبائل من قبائلهم ويهاجرون يعني لإظهار الدين وللدعوة إلى الحق والهدى، يعني فهم أعداد قليلة بالنسبة لأعداد كثيرة يخرجون يعني منها. وقد جاء في بعض الروايات الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس يعني سواء يعني حصل منهم هجرة أو ما حصل منهم هجرة، وإنما يعني باقون في بلادهم صابرون على الأذى يبصرون الناس بالدين ويثبتونهم ويدعونهم إلى الحق والهدى. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو صديق
كان صدوقا فابتلي بوراقي فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه،
لكنه توبع لأنه جاء من طريق أبي العلاء محمد بن كريب، يعني محمد بن
العلاء
أبو... نعم محمد بن العلاء أبو قريب، أبو قريب محمد بن العلاء جاء من طريقه الحديث، فلا يؤثر يعني وجود في وجود في الإسناد سفيان بن وكيع. نعم.
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان عن أبي إسحاق
هو عن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الأحوص
وهو
عوف بن مالك أخرج أصحاب الكتب. أخرج البخاري المفرد المسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترجى له السلامة من الفتن. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة.
ثم ذكر باب من ترجى له السلامة
من الفتن.
من ترجى
له السلامة من الفتن.
باب من ترجى له السلامة من الفتن. باب من ترجى له السلامة من الفتن. وذكر يعني هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لقي أنه رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن يسير الرياء شرك.
إن يسير الرياء شرك. الرياء هو كل إنسان يعمل العمل من أجل الناس، يراء الناس، ومن المعلوم أن هذا من الشرك، يعني اليسير والكثير. الرياء يعني يسيره وكثيره كله من الشرك. ومن عادى
وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة.
وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني معناها أن الإنسان إذا يعني جعل لله شريكا في العبادة، سواء كان عبده مع الله أو أنه عبد الله وأظهر عبادته لله من أجل الناس ومن أجل مراءة الناس، يعني ليس ذلك خالصا لله وإنما هو من أجل نظر الناس ومدح الناس وثناء الناس. وكذلك من عاد لله وليا فقد آذنه في المحاربة، وقد جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال:
إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء.
إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الأبرار الذين هم ضد الفجار والذين هم يعملون البر ويعملون الخير، والأتقياء الذين هم أهل التقوى الذين يستقيمون على أمر الله عز وجل. والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك الامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الأخفياء الذين هم غير مشهورين وغير معروفين، وإنما هم يعني مختفين، يعني ليسوا ظاهرين وليسوا بارزين ولا يحبون البروز والشهرة. وهذا مثل ما جاء في قصة ويس القرني الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مع أمداد أهل اليمن، وكان عمر يسأل عنه حتى غفر به وحتى حصله، ثم قال له: أين تذهب؟ قال: إلى الكوفة. فقال: ألا أكتب لك إلى أميرها؟ قال دعني أكون في غبراء الناس, يعني لا يريد ذلك, لا يريد ذلك, يعني فالأخفياء الذين يخفون أنفسهم ولا يحرصون على الظهور والبروز للناس. نعم.
الذين إذا غابوا لم يفتقدوا.
نعم, الذين إذا غابوا لم يفتقدوا لأنهم يعني ما كانوا مشهورين ومعروفين. وإذا
وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا.
وإن حضروا لم يدعوا, يعني ما يدعون يعني إلى وليمة أو إلى يعني لقاء, ما ليس لهم يعني منزلة عند الناس.
قلوبهم مصابيح الهدى.
قلوبهم مصابيح الهدى, قلوبهم مصابيح الهدى يعني معناها أنها مضيئة وأنها منيرة وأنها يعني فيها النور, نور الهدى.
يخرجون من كل غبراء مظلمة.
يخرجون من كل غبراء مظلمة يعني الفتن, يخرجون من الفتن ولا يشاركون فيها ولا يكون لهم نصيب فيها.
قال حدثنا حرملة بن يحيى.
والحديث والحديث غير صحيح, فيه رجل متروك, فيه رجل متروك, فالحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن,
هذا هو المتروك, أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر
عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديث عند أصحاب الكتب الستة, ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلا.
ثم ذكر حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة, يعني أن الناس كثير ولكن الذي يعني يعتبر فائدته كبيرة يعني هذا لا يكاد يوجد, مثل الإنسان الذي عنده مئة من الإبل ولكن لا يكاد الإنسان أو لا يكاد صاحبها, يعني معنى الحديث أن الناس كثيرون ولكن الذي فيه الفائدة العظيمة يعني لا يكاد يوجد من العدد الكبير, لا يكاد يوجد من العدد الكبير. والإبل الكثيرة التي تبلغ مئة التي لا يكاد يوجد فيها راحلة, يعني ناقة تصلح للرحل أن ترحل وأن يركب عليها وأن يحمل عليها, لأن من هذه الإبل من تكون مريرة أو تكون هزيلة أو تكون صعبة ذات نفار الجفال, يعني لا تكون ذلول, يعني طوع اليد وطوع صاحبها, ولا تكون عندها القدرة على الحمل الأشياء الثقيلة. فالناس مثل الإبل, يعني كما أن الإبل يعني تكون كثيرة والذي يكون فائدته منها الفائدة المرجوة العظيمة قليلة, فكذلك الناس يعني كثيرون ولكن عندما يعني يفتش يعني لا يجد, لا يوجد يعني من يكون فيه الفائدة المرجوة, مثل ما قيل والناس ألف, والناس ألف منهم وكواحد وواحد كالأمر إن أمر عنه, الناس ألف منهم وكواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. وقد ذكر في ترجمة أحد الرواة وهو أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهم رجال البخاري وأصحاب السنن, ذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب نقل عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل، ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل، يعني معناها أن يعني الجمل الذي يعني يحمل المحامل والذي يعني يعول عليه ويستفاد منه كثيرا، يعني هذا أبو سعيد أو أبو قتيبة ليس من هذا الصنف، ليس من الجمال التي تحمل المحامل، يعني توهين له وتوهين يعني غير سديد، لأنه يعني لم يتصف بهذه المنزلة العلية والمنزلة الرفيعة التي هي تشبيهه بالجمل الذي يحمل المحامل.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق خرج أصحاب الكتب،
عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب افتراق الأمم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هل فيه بشارة بأنه سيعود غريبا لأن بعد أن كان غريبا انتشر، فعودته للغربة سيكون بعد الغربة الثانية انتشار وقوة كما في الغربة الأولى؟
نعم، هو الأولى فيها قوة ولكن فيها قلة، وكان يعني فيه يعني ضعف في أول الأمر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعني ناله ما ناله من الأذى وأوذي في سبيل الله حتى اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، وحتى يعني يسلموا من أذى الكفار، يعني المسلمين القليلين الذين أسلموا أولا صاروا يهاجرون الحبشة حتى يسلموا من أذى الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي ومعه أبو بكر ومعه يعني أعداد قليلة يعني، وقد أوذي في ذلك أشد الأذى. فإذا الغربة يعني والقلة في الأول وحصول الإيذاء لأهله هذا وجد، ولكنه بعد ذلك حصلت القوة فيما بعد، وسيعود الأمر إلى ما كان عليه في أول الأمر.
كيف الجمع بينه وبين حديث: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟
ما في تنافي، لأن الدين منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعني قائم، ولكن يعني كما هو معلوم احيانا يكون الاسلام له قوه واحيانا يكون لاهله ضعف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني: لا ياتي عام الا والذي بعده شر منه، يعني معنى ذلك ليس هذا باستمرار، وانما يحصل يعني احيانا قوه الاسلام واحيانا حصول الضعف المسلمين واحيانا يصير في قوه يعني وهكذا، ولكن كون الحق قائم هذا لا تخلو من الأرض، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته وقائم بأمر الله حتى يأتي الوقت الذي تخرج الريح التي تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. فانتشار الإسلام وظهوره قوة نعم حصل، يعني وصل الناس إلى شرقا إلى بلاد الصين وغربا إلى يعني الأندلس.
هذا يقول: سأذهب إن شاء الله إلى العمرة وأنا لا أستطيع المحافظة على الوضوء لإتمام الطواف 7 مرات، وذلك بسبب أنه يخرج مني ريح باستمرار وربما كذلك يخرج مني قطرات البول، فما العمل؟ وأنا هل يجب علي الوضوء كلما نقضت؟
إذا كان هذا مستمر مع الإنسان فهو معذور، عندما يدخل الوقت ويصلي الفرض وكذلك عندما يريد الطواف يعني يدخل نفسه للحرام ليصلي ويطوف يتوضأ، ولا يضره يعني الشيء اللي يحصل سواء ريح أو سلس بول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. أما إذا كان يعني يحصل انقطاع طويل وأنه يعني يحصل أوقات يعني ما هو يعني مستمر وإنما ينقطع انقطاع يعني بحيث أنه يؤدي الصلاة وهو على طهارة أو يطوف على طهارة, فهذا يعني يتوضأ يعني إذا أراد يصلي يعني ينقض الوضوء ويتوضأ ويذهب للمسجد. وإن حصل عليه شيء بعد ذلك وهو يعني الذي هو سلس البول أو خروج ريح لأنه يحصل منه باستمرار ما يؤثر.
هل تنزل أحاديث الفتن على زماننا هذا؟
لا شك بعضها أو بعضها موجودة في زماننا هذا, مثل الدعاة لأبواب جهنم من أجابهم إليها قذف فيها, ما أكثرهم في هذا الزمان, ما أكثرهم في هذا الزمان الدعاة إلى جهنم, والذين يدعون الناس إلى المعاصي ويدعون الناس إلى الفجور ويدعون الناس إلى اتباع الشهوات ما أكثرهم. فمن الفتن ومن الأشياء التي جاءت الفتن هي موجودة في هذا الزمان مثل هذا الذي ذكرته, وهو كون فيه ناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وهم دعاة إلى أبواب جهنم ما أكثرهم لا كثرهم الله.
هل كل من وقع في الشبهات وقع في الحرام أم يكون الاحتمال باقي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من وقع في الشبهات يعني معناه يجره, يعني الذي يتساهل في الأمور المشتبهات يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.